فقد كانت نيتهم محو اسم فلسطين من ذاكرة الشعوب المسلمة. كانت إرادتهم وهدفهم حذف خارطة فلسطين وشعب فلسطين من جغرافيا العالم الإسلامي بالكامل، وقد تركزت كل جهودهم على هذا الأمر طوال الأعوام الستين التي انقضت على هذه الفاجعة. لكن الذي حدث هو عكس ما ابتغوه ورموا إليه. فقد أضحى العالم الإسلامي اليوم أكثر حساسية وتحفزا بكثير حيال قضية فلسطين، والسبب هو أن العالم الإسلامي قد صحى. ولو كانت هذه الصحوة متوفرة سنة 1948 للميلاد حينما اغتصبت فلسطين رسميا ووقعت بيد الصهاينة، لكانت الوقائع قد جرت على نحو مختلف بالتأكيد، ولما حدثت هذه الواقعة المرة للعالم الإسلامي، ولما أصيب جسد الأمة الإسلامية بهذا الجرح العميق. المسلمون اليوم واعون ومتنبهون، وهم يزدادون يقظة ووعيا يوما بعد يوم بتوفيق من الله. ومن الضروري أن أقول إن من أهم عوامل هذا الدعم وانتشاره عالميا هو صمود الشعب الفلسطيني الشجاع ومقاومته. إننا نحيي الشعب الفلسطيني، لقد أثبت هذا الشعب بحق وإنصاف أنه جدير بالتحلي باسم الإسلام وبأنه شعب حي. إننا من هنا ومن أمامكم أيتها الجماعة المسلمة نقول للشعب الفلسطيني ولحكومة فلسطين الشرعية ولأخينا المجاهد السيد هنية، اعلموا أن الشعب الإيراني لم ولن يترككم. الشعب الإيراني ودعمه المتألق لفلسطين في يوم القدس. من خطبة عيد الفطر السعيد ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2012. على صعيد آخر، وقضايا العالم الإسلامي والأمة الإسلامية، أبدت الجماهير تحركا جليا متألقا، ألا وهو مشاركتها في يوم القدس الذكرى المتبقية عن إمامنا الخميني الجليل، إذ دعمت الشعب الفلسطيني المظلوم وساندت قضية أساسية ومهمة في العالم الإسلامي، وخرج الشعب في الجو الحار وهو صائم في المظاهرات، وهذا ما يستدعي الشكر. نشكر الشعب الإيراني كله لهذا التحرك الذي جاء في وقته المناسب والذي سيترك تأثيرات كبيرة في العالم الإسلامي إن شاء الله. ازدياد تناغم الشعوب المسلمة مع شعب إيران في الدفاع عن القدس. من خطبة صلاة العيد عام 2012. في هذه السنة تناغمت شعوب أخرى مع الشعب الإيراني أكثر من السنوات الماضية. في بعض البلدان التي كانت سيطرة وتسلط بقايا الأنظمة الطاغوتية تحول فيها دون أن تبدي الجماهير مشاعرها تجاه قضية فلسطين، استطاعت الجماهير والحمد لله أن تنزل إلى الساحة، وهذا سياق سوف يستمر إن شاء الله. يوم القدس هذه الخطوة التي أطلقها الخميني الجليل، وهي تتواصل والحمد لله على نحو أفضل وأشد حرارة يوما بعد يوم وسنة بعد سنة، إنما هي خطوة عميقة جدا وزاخرة بالمعاني. إنها ليست مجرد تظاهرات، بل هي دماء تجري في عروق الأمة الإسلامية في هذا اليوم، رغم الذين يريدون لقضية فلسطين وشعب فلسطين أن ينسيا. تشهد هذه القضية حيوية أكبر يوما بعد يوم، وسيبقى الأمر كذلك في المستقبل أيضا. ثم واجبات ثقيلة على عاتق المسؤولين في البلدان الإسلامية، نتمنى أن يهدي الله الجميع إلى واجباتهم ووظائفهم ويمن بعونه ليستطيعوا النهوض بهذه الواجبات. إن طريقة ظهور الكيان الصهيوني كانت بالشكل الذي لا يمكنه معها أن يكف عن نزعته التوسعية وقمعه وسحقه لحقوق الفلسطينيين، لأن وجوده وهويته رهن بالقضاء التدريجي على هوية فلسطين ووجودها. ذلك أن الوجود غير الشرعي للكيان الصهيوني لا يمكنه الاستمرار إلا على أنقاض هوية فلسطين ووجودها. ولهذا فإن الحفاظ على الهوية الفلسطينية وحماية كل ملامح وعلامات هذه الهوية الحقيقية الطبيعية كان أمرا واجبا وضروريا وجهادا مقدسا. وطالما بقي عاليا صامدا اسم فلسطين وذكرها والمشعل الوضاء لمقاومة هذا الشعب الشاملة، فلن يكون من الممكن لأركان الكيان المحتل أن تتعزز.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الإخوة والأخوات، أعمد يزيد بعد موت أبيه معاوية إلى تأمين مركزه وتنفيذ مخططه، فكتب إلى واليه على المدينة الوليد بن أبي سفيان بأن يأخذ البيعة له من الحسين عليه السلام بأي أسلوب كان، كما طلب منه أن يعتمد في مهمته هذه على مروان بن الحكم. وطار الأمويون فرحا بهذا الخبر، لقد آن لهم أن يفرغوا حقدهم وينتقموا من البيت الهاشمي الذي روع قلوبهم وأجج النار في نفوسهم منذ بزوغ فجر الإسلام. واجتمع مجلس الوليد بن عتبة والي الأمويين وقرأ الكتاب على مروان، فأشار عليه بأن يبعث عليه الساعة ويطلب منه البيعة. وقال مروان:
وأنا أعلم أن الحسين لا يجيبك إلى هذه البيعة أبدا، ولا يرى عليه طاعة، والله لو أني كنت بموضعك لم أراجع الحسين بكلمة واحدة حتى أضرب عنقه كائنا في ذلك ما كان. وأطرق الوليد برأسه إلى الأرض، فقال له مروان فيما قال: إن آل أبي تراب هم الأعداء من قديم الدهر ولا يزالون، ولست آمن إن لم تعاجل الحسين أن تسقط منزلتك عند يزيد. فقال له الوليد: مهلا مهلا، دعني من كلامك هذا، وأحسن القول في ابن فاطمة، وأحسن القول في ابن فاطمة، فإنه بقية ولد النبيين.
وانقطع الحوار، وباء مروان بن الحكم بالفشل، فقد كان يرجو قتل الإمام الحسين عليه السلام، رغم أن مكانته لم تخف عليه، لكن حقده قد أعماه. ونستشف صريحا حقد هذا الرجل على الإمام من الحوار المتقدم. وطلب الوليد مقابلة الإمام أبي عبد الله الحسين، وحضر مجلسه، وكان بمعيته عداد من أهل بيته، وانتظروه على الباب بناء على رغبة سيدهم الإمام. وكان في المجلس مروان، وطلب الوليد من الإمام البيعة ليزيد بن معاوية، فقال الإمام فيما قال:
إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الرحمة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر وقاتل نفس معلن بالفسق والفجور، فمثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون، وننظر وتنظرون، أينا أحق بالخلافة والبيعة. وخرج الإمام من المجلس يحف به أهل بيته.
نعم مستمعينا الكرام، في وسط هذا الجو المتكهرب كان أبي ضيم الحسين بن علي عليهما السلام يخطط لترك المدينة إلى جهة ما لأسباب كثيرة، أهمها أولا الحكم الأموي، ونتيجة للرواسب جاد في طلب الإمام الحسين عليه السلام وقوته الضاربة في كل الآفاق، لأن الطاقات والإمكانيات التي يتمتع بها تساعد على تحقيق ما يريده. وثانيا تجنب مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الحرب الداخلية التي تنشب فيما لو قام الأمويون بمهاجمة الإمام عليه السلام والقبض عليه أو قتله، وهذا ما يضر بمصلحة الإسلام. وثالثا إن الكثير من محبي الإمام وأهل البيت عليهم السلام قد قتلوا في السابق، ولهذا فإن القوة المساندة له قد تشتتت، ولم يبق منهم إلا صبابة كصبابة الإناء.
ومن أسباب سعي الإمام الحسين عليه السلام للخروج من المدينة إن قتله خارج المدينة وهو عالم مسبقا بأنه مقتول يكسب المعركة صفة إعلامية أوسع، وهذا ما يرمي إليه الإمام من وراء نهضته ضد الباطل. أجل، لقد أزمع ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السفر إلى العراق، وباءت محاولات بعض الأحبة بالفشل في صده عن السفر إلى العراق، ومنهم ابن عباس، حيث قال له الإمام: يا ابن العم، إني لأعلم إنك ناصح مشفق، ولكن قد عزمت السير ولا بد من العراق. فيقول ابن عباس والأسى يقطع قلبه: إذا كنت لا بد سائرا فلا تخرج أهلك ونساءك. يرد عليه الحسين قائلا: والله يا ابن العم، لئن أقتل بالعراق أحب إلي من أن أقتل بمكة، وما قضى الله فهو كائن.
وانقطع الحديث بين المتحاورين، وطاف بينهما هدوء غريب، وغام ابن عباس في تفكير عميق يجول في آفاق المستقبل. وأخيرا ينساب إلى سمعه صوت حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونبراته الجادة الحاسمة، ممزوجا باللوعة والمأساة.
يا ابن العم، إني رأيت جدي رسول الله في منامي، وقد أمرني بأمر لا أقدر على خلافه، وإنه أمرني بأخذ النسوة معي. أيها السيدات والسادة، لازلتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويترك الإمام الحسين عليه السلام مدينة جده ثم مكة المكرمة، حيث ودع البيت العتيق بقلب خاشع متضرع إلى الله سبحانه، ليبدأ بالمسيرة. وفي الطريق إلى الكوفة يلتقي الركب الحسيني بكتيبة أموية، مهمتها أن تستطلع أخبار الحسين عليه السلام وتوصلها إلى ابن زياد. وبعد ممانعة هذه الكتيبة لذهاب الإمام إلى الكوفة، توجهت القافلة الحسينية إلى كربلاء مذبح القرابين، فيتساءل الإمام عن الأرض التي هم فيها، فيقال له:
كربلاء. ويلتفت سيد الشهداء لأصحابه وأهل بيته وهم يحفون به: ها هنا محط ركابنا وسفك دمائنا، ها هنا محل قبورنا. بهذا حدثني جدي رسول الله، وبهذا الحديث وضح الإمام الهمام لجميع من صاحبه في مسيرته هذه بأن كربلاء هي نهاية المطاف، وفيها النتيجة المحتومة، ليكونوا على بينة من أمرهم. فهو لم يرغب في أن يجر على أحد الموت، وفي هذه الساحة الموت الذي لا بد منه. لهذا يؤكد لهم أن هذا الليل قد غشيهم، فليأخذوه جملا ويتركوه مع القوم وجها لوجه.
ولم تكن مسيرة هذه الصفوة من أهل بيته وأصحابه مع الإمام الحسين اندفاعا عاطفيا، إنما هو أبعد من هذا كله، هي قضية العقيدة ومدى الإيمان الذي يحمله كل منهم، فهو المقياس الأساسي لأبعاد التضحية والفداء في حساب كل واحد منهم. والنتيجة مهما تكن مرة، فهي في نظر الإنسان المسلم المؤمن بقضيته طبيعية للغاية. ولهذا أيها الإخوة والأخوات، نلمس ردود الفعل الرائعة تشرق شموخا في جوارح هذه الصفوة تصميما وعزما وثباتا. يقول أحد الأصحاب وهو يمثل كل الصامدين في قافلة الموت:
يا أبا عبد الله، أنا تخلى عنك وبما نعتذر إلى الله في أداء حقك، أما والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أحيا ثم أضر يفعل بي 70 مرة ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك. وكيف لا أفعل ذلك وهي قتلة واحدة ثم الكرامة التي لا انقضاء لها؟ ويعلم الله إنا قد حفظنا بموقفنا هذا معك منذ غيبة رسول الله فيك.
أجل مستمع الكريم، رغم قصر هذه الفقرة التي قالها أحد الفدائيين لعقيدته، يتضح لنا منها مدى الإيمان وعمق العقيدة في نفس كل واحد من هؤلاء الصفوة، فهي في حسابهم كل شيء في سبيل الدعوة الإسلامية، وإذا كان هذا جواب أحد الأصحاب، فكيف يكون رد الأهل والإخوة والأولاد؟ ولقد حسم الموقف أحدهم حينما قال له:
يا أبا عبد الله، نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، ونقاتل معك حتى نرد موردك، قبح الله العيش بعدك، وعند رسول الله نخاصم هذه الطغمة الفاسدة. وينساب رد الإمام الحسين عليه السلام إليهم كأنه النور الذي ينعش العيون الظامئة. والله إني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا. وتفرق القوم في حط رحالهم بأرض المعركة.
وفي يوم عاشوراء انتصر الدم على السيف، وفاز الحسين عليه السلام ومن كان معه بالعزة والكرامة، وخسرها الأعداء. فيا ليتنا كنا معك يا أبا الأحرار فنفوز فوزا عظيما. والسلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، ورحمة الله وبركاته.
دمتم بألف خير، والسلام عليكم.
أرسلي يا ريح سلامي لحبيبه الحسين، لحبيبه الحسين. أرسلي يا ريح سلامي، أرسلي يا ريح سلامي لحبيبي الحسين، لحبيبي الحسين. أرسلي يا ريح سلامي، أرسلي يا ريح سلامي لحبيبي الحسين، لحبيبي.
صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من أنخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي لا أحزن،
أحمد الله بكل حال، ما زل جدمي عنا ومال، راضوا قانا بالمقسوم، طيب واملك راحة بال، أملك صحتي وأهلي وناسي، وحي ما ميت بعد أحساسي، راضي بكل شي وما محتار، واحمد الله على انفاسي. يا رب شكرا من انسان، تغفر ذنب لو غلطان.
صابر ما اشكي ولا احزن،
صابر ما اشكي ولا احزن، عالمكتوب عيوني يخفن، ادرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من أنخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي ولا أحزن،
الله يرحمني وما يرضى، أبعد عنه وأخفي اللحظة، خير يعيش اللي عبد ربه، والما يا بتذنبي مرضى قانع قلب بكل شي يصير ما دام عبد رب بخير الله يرحمني بكل شدة وحاشا يبين بتقصير ما ينهاني اللي عبد ربه غلطان اللي بعد عن دربه
صبر ما اشكي لا احزن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الخير والإيمان، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركات. تستمعون فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو لا تعجل في الحكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال أعقل الناس أعذرهم للناس. قد تصدر من الإنسان إساءة أو خطأ تجاه آخر وهو يقصد تلك الإساءة وذلك الخطأ، هو يقصد الإساءة، ما صدر منه هو مقصود وهو مصر على ما فعل، يعني هناك قصد وهناك إصرار على صدور الإساءة. هذه حالة، وفي حالات أخرى قد تصدر الإساءة أو الخطأ تجاه الآخر لكن من دون قصد أو من دون إصرار، بمعنى أن الإنسان قد لا يكون منتبهاً، صدرت منه إساءة أو صدر منه خطأ وهو غير منتبه لذلك، فهو غير قاصد. ومثاله أن تمر على إنسان أو يمر بك إنسان فلا تحييه لأنك لم تلتفت إليه، ما كنت منتبه، ما شفت زين، ما لمحت زين، ما انتبهت. أنت هنا حينما لم تحيه لست قاصدا للأمر، وإنما بسبب عدم انتباهك لمروره، عدم رؤيتك الواضحة له، لذلك لم تحيه. أو تحصل له قضية أنت لا تواسيه فيها، لا تتفقده فيها، لأنك لم تعلم، ما عندك خبر. هنا هذا الخطأ الذي صدر من قبلك، هذا التقصير الذي حصل منك ليس مقصودا من قبلك، وإنما حدث لأنك لم تكن منتبها. وقد يكون الإنسان معذورا، يصدر منه خطأ، يصدر منه تقصير تجاه الآخر، لكن لعذر ما كان هو يقصد حصول هذا الخطأ. مثلا يتصل بك شخص فلا ترد عليه الاتصال التليفوني، ليس لأنك لا تريد رد الاتصال له، ولكن لأن تليفونك جوالك على الصامت مثلا، أو موجود في مكان ما في تغطية في قبو، أو تارك الجوال في السيارة، أو ناسنا في البيت. هنا حينما لا ترد أنت معذور، يعني هناك ما حال بينك وبين أن تقوم بالرد عليه، لكنه تقصير يعتبر عند الطرف الآخر، خطأ عند الطرف الآخر. وفي بعض الأحيان لوضع نفسي عند الإنسان، يمكن حالة نفسية معينة يكون الإنسان في حالة تألم لشيء، مريض مشغول بأحد، عند مشكلة عاطفية معينة، فيقصر تجاه الطرف الآخر، هو ليس قاصدا للتقصير والإساءة، ولكن ظرفا معين كان يعيشه من الناحية النفسية سبب له هذا التقصير. لذلك على الإنسان أن يحسب حسابا لهذه الأمور. أنت حينما تكون في مثل هذا الموقف ويعاتبك الطرف الآخر، أنت تتوقع من الطرف الآخر أن يتفهم وضعك منذ البداية، يحتمل هالاحتمالات ويتفهم هذا الأمر. إذا كنت تتوقع من الآخرين ذلك، فعليك أنت أن تمارس هذا الموقف تجاه الآخرين، أن تتخذ هذا الموقف تجاه الآخرين. على الإنسان ألا يتعجل في الحكم على الآخرين بالتقصير أو بتقصد الإساءة والخطأ، وإنما يضع هذه الاحتمالات التي هو شخصيا قد يقع فيها وقد تحصل منه. ولذلك قال الشاعر العربي: تأن ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وأنت تلومه. يمكن عند عذر فيما حدث وحصل من قبله، كما أنك ترى هذه الحالات في نفسك، ينبغي أن تقدر حينما تحصل من قبل الآخرين تجاهك. البعض من الناس يتوقع أن الآخرين تجاهه يتفهمون ظروفه، ولكنه هو لا يتفهم ظروف الآخرين، فيتسرع في الحكم عليهم واتخاذ موقف منهم حينما يرى أن تقصيرا قد حصل من أحدهم تجاهه. من ناحية أخرى، قد يكون الإنسان قام بخطأ، صدرت منه إساءة، لكنه أدرك خطأه وبالتالي تأسف على هذه الإساءة، ندم عليها. حينما يندم ويتأسف، فينبغي لك أن تقبل منه اعتذاره، كما أنك لو كنت في نفس الموقف تتمنى وترغب وتتوقع من الآخرين أن يقبلوا اعتذارك، عليك أنت أيضا أن تمارس نفس الموقف. الإسلام يربي الإنسان على سعة الصدر وعلى التسامح في تعامله مع الآخرين. وحينما نتحدث عن الآخرين نقصد القريبين والبعيدين، بالنسبة لزوجتك، بالنسبة لأبنائك، بالنسبة لزملائك، بالنسبة للعاملين معك، الزوجة بالنسبة إلى زوجها. حينما تجد تقصيرا من أحد، لا تتسرع في الحكم عليه وإدانته، وإنما عليك أن تضع الاحتمالات الأخرى وأن تأخذها بعين الاعتبار. من هنا يأتي قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أعقل الناس أعذرهم للناس. لماذا أعقل الناس؟ لأنه يحكم عقله في تقويم تصرفات الآخرين، ولا يحكم انفعالاته وعواطفه، لأنه يجعل نفسه مكان الآخرين، وهو يدرك أن ما حصل من قبل الآخرين يمكن أن يحصل منه. من هنا جاءت النصوص الكثيرة التي توجه الإنسان المسلم إلى أن يلتمس العذر للآخرين في تصرفاتهم وأعمالهم. التمس العذر حينما تتصل بصديقك فلا يرد عليك، لا تقول هذا مطنش مثلا، بعض الحالات يصير زعل، يزعل اتصلت فيه مرة ومرتين وثلاث وما رد على الاتصال التليفون، يغضب، يزعل، يتخذ موقف، يعتبرها إهانة، يمكن هذا جواله ضايع، مسروق، ناسنا، على الصامت، احتمالات كثيرة، ممكن مشغول لأي سبب أو آخر. الإنسان ينبغي أن يدرب نفسه على حسن الظن بالآخرين وعلى وضع الاحتمالات الأخرى في تصرفات الآخرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: اطلب لأخيك عذرا حينما تجد تقصيرا خطأ من أخيك، اطلب له عذرا. حاول تفكر، لا تتسرع في الإدانة، اطلب لأخيك عذرا، فإن لم تجد له عذرا فالتمس له عذرا. فكر، ما يرد على اتصالي، أنا أدري عنه في المكان الفلاني، المكان الفلاني فيه تغطية، أنا أدري عنه جواله صاحي يشتغل، أنا أدري عنه الآن ما يخلي على الصامت. طيب فيه، يمكن في احتمال آخر، يمكن هالمرة ناسي جواله، يمكن لأي سبب أو لآخر. فإن لم تجد له عذرا فالتمس له عذرا. أحد العلماء يقول: ليتنا نأخذ درسا من النملة الصغيرة التي تحدث القرآن عنها في قصة نبي الله سليمان عليه السلام: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني مو قاصدين هم يحطموكم، بس ما يشوفوكم، نمل صغير، ترى سليمان وجنوده ما عندهم قاصد أن يدوسوا عليكم، لكن لأنهم ما يشوفوكم وهم لا يشعرون. يقول هذه النملة خلت هذا الاحتمال، لم تسئ الظن في الطرف الآخر. وأيضا إذا اعتذر منك الطرف الآخر، الزوجة إذا اعتذرت، الزوج إذا اعتذر، الصديق، الأخ، وإن كان قد أساء إليك وكان متعمدا وقاصدا للإساءة، لكن تراجع عنها، اقبل العذر. بعض الناس بصعوبة يقبل عذر الطرف الآخر، لا، أبدا أبدا ما يقبل العذر، وهذه مخالفة كبيرة لتوجيهات الدين. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من لم يقبل المعذرة من محق أو مبطل. غاية ما هناك أنت تحتمل أنه غير صادق في عذره، مبطل، مع ذلك اقبل معذرته. من لم يقبل المعذرة من محق أو مبطل لم يرد علي الحوض، لا يرد على رسول الله الحوض يوم القيامة. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان أو كاذبا لم ينل شفاعتي. حتى لو احتملت أنه كاذب، هذا جاي يعتذر بس كلك، أنا أدري عنك كلك، ما يخالف، اقبل هذا الكلك، اقبل هذا الكلك، عليك أن تقبل عذر من اعتذر إليك. وورد عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام أنه قال: لا يعتذر إليك أحد إلا قبلت عذره، وإن علمت أنه كاذب. مر ما سلم، قال لك سامحني ترى أنا ما شفتك، أنت تدري لا شافك زين، يعني عينه وبصره 6/6 وكان منتبه وشافك زين، بس مدام جو قال لك ما شفتك، خلاص ما شفتك، مشيها، اقبل منه العذر. لا يعتذر إليك أحد إلا قبلت عذره وإن علمت أنه كاذب. ثم يقول عليه السلام: إن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك واعتذر إليك فاقبل عذره. هكذا يربي الإسلام الإنسان على معالجة المشاكل في علاقاته مع الآخرين القريبين والبعيدين، وهذا من مصلحة الإنسان الفرد ومصلحة المجتمع، لأن ذلك يسبب صفاء النفس. أنت جرب إذا اتصلت بأحد وما رد عليك وقلت في نفسك يمكن جوال على الصامت، يمكن في مكان، خلاص بعد أنت ترتاح نفسيا. أما إذا اعتقدت بأنه متقصد راح تبقى مشغول البال بالمسألة. ليش تشغل بالك؟ خلي نفسك صافي، خلي اهتماماتك غير مكدرة. مر ما سلم عليك، إذا احتملت أنه لم يكن منتبها لك خلاص نشى الموضوع. أما إذا لا اعتقد، شوف مر، شوف كيف التجاهل، راح تبقى مشغول بهذا الموضوع، فهذه أذيك نفسيا. بالنسبة لزوجتك نفس الشيء، تأخر شيء معين، موضوع معين، تعامل معين، خلي احتمالات أخرى في نفسك حتى تكون نفسك غير مكدرة بسوء الظن. من ناحية أخرى، هذا هو الذي يساعد على إنجاح علاقات الناس بعضهم مع بعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق، ويجعل صدورنا واسعة، وأن يمنحنا التسامح وحسن الظن في التعامل مع الآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم مشكورين أيها الأكارم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، دمتم في رعاية الله تعالى وحفظه.
بعرى كتاب الله نرقى للذرى، وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويدوع الدنيا أريج عاطر. أيها الإخوة والأخوات، ها هو ذا الأريج العاطر لآي الذكر المبارك المجيد، يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضاً لحياتنا. تعالوا نستاف عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا الأفاضل، دعوة الحق تطرق أسماعنا وتناغم وجودنا في هذه اللحظة، ساعينا لتلبيتها. ها هو ذا النداء الإلهي الجليل يدق أسماع القلوب المشتاقة إليه. حان الآن موعد أذان الفجر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الله أكبر، الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل تنجح خطة ترامب في تثبيت وقف إطلاق النار؟ ماذا عن موقف الاحتلال من الدور الإقليمي في غزة؟ وكيف تتعامل الفصائل الفلسطينية مع ترتيبات اليوم التالي؟ غزة، من يرسم اليوم التالي؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. تواجه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديات كبيرة في تثبيت وقف إطلاق النار بغزة، ففي كيان الاحتلال يجتمع أركان إدارة ترامب بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جي دي فانس والمبعوث الرئاسي ستيف فيتكوف إلى جانب صهر ترامب جاريد كوشنر. المساعي الأمريكية تركز اليوم على إطلاق المرحلة الثانية من الخطة في ظل قناعة متزايدة بعدم جدوى العودة إلى الحرب وخشية استمرار الوضع الراهن، حيث تواصل حركة حماس السيطرة على الأمن والإدارة في القطاع. أما البديل الأمريكي المقترح فهو التفاهم مع حماس وقوى المقاومة على تشكيل قوة دولية وشرطة.